الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى التابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع تيسير الشاطبية في القراءات السبع مع حرز الأماني ووجه التهاني. متابعة لما تحدثنا فيه سابقا، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة، أأنذرتهم أم لم، أئنا أأنزل، ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له ولا. لما بين لنا الإمام أنواع اجتماع الهمزتين، مفتوحة بعدها مفتوحة، يعني همزتان مفتوحتان، مفتوحة بعدها مكسورة، مفتوحة بعدها مضمومة، هذه أنواع اجتماع الهمزتين، ومثل لنا بالأمثلة فلا داعي للإعادة. قال: أأنذرتهم أم لم، أئنا أأنزل. وقرأنا وطبقنا هذا الكلام بفضل الله تعالى. لما قال أدخلنا في موضوع الإدخال، يعني تعريف الإدخال ببساطة إضافة ألف مادية فارقة بين الهمزتين. الإدخال ما معناه؟ إضافة ألف مادية فارقة بين الهمزتين. قال: ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. وعرفنا أن أبا عمرو وقالون وهشاما هؤلاء يمدون قبل الفتح وقبل الكسر. قال الشيخ: وقبل الكسر خلف له ولا، يعني مد هشام قبل الهمزة المكسورة خلف له، اللام لهشام، خلف له ولا، حتى لا يكون الخلف للآخرين. عندما قال خلف أعطى رمز هشام من جديد، خلف له ولا، يعني له ولاء عند أهل القراءات ومعمول به ومعترف به. المد قبل الكسر يجوز الإدخال وعدم الإدخال، ففيه خلف. ثم أخذ من هذا الخلف استثناءات، قال: وفي سبعة لا خلف عنه، بداية الكلام الجديد، وفي سبعة لا خلف عنه، يعني سبعة مواضع المد فيها لهشام قول واحد لا يكون له فيها الوجهان. هذه المواضع السبعة التي يدخل فيها الألف الفارقة، هشام يدخل الألف الفارقة دون خلف في المواضع السبعة. اذكر لنا يا إمام هذه المواضع. قال: وفي سبعة لا خلف عنه، بمريم، وفي حرفي الأعراف، والشعر العلا، أئنك آئفكا معا فوق صادها، وفي فصلت حرف، وبالخلف سهلا. فذكر لنا المواضع السبعة في القرآن الكريم التي يمد فيها هشام، معنى يمد أن يدخل الألف الفارقة وجها واحدا قولا واحدا. بدأ بذكر موضع في سورة مريم، عندما تقرأ للوزن ستقرأ هكذا: وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، وفي حرفي الأعراف والشعر العلا. لكن إذا بعد الحفظ إذا أردت أن تقرأ للتحليل والفهم فلا تقف على بمريم، لأنه ربما يظن الظن أن المواضع السبعة بسورة مريم إذا وقفت وقفا كاملا، إنما تقول وفي سبعة لا خلف عنه، ثم تبدأ العدد بمريم وفي حرفي الأعراف والشعر العلى إلى آخر ذلك. يبقى الموضع الأول بمريم بسورة مريم، وهو قوله تعالى أإذا ما مت، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يقرأه هشام بالإدخال، إدخال الألف الفارقة، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أإذا، هذا هو الإدخال، قول واحد من المواضع السبعة التي يكون فيها الإدخال لهشام قولا واحدا. والموضع الثاني قوله تعالى في سورة الأعراف أئنكم لتأتون الرجال، يقرأه هشام أئنكم لتأتون الرجال قولا واحدا. اكتب عندك عنوان المستثنيات من خلف الإدخال لهشام في المكسورة، في الهمزة المكسورة، أئنكم لتأتون الرجال، قال بمريم وفي حرفي الأعراف، موضعان في الأعراف، الموضع الثاني أئن لنا لأجرا في الأعراف، هذه قراءة هشام أئن لنا لأجرا، ونفس الموضع في سورة الشعراء قال والشعر العلى، أيضا نفس الجملة أئن لنا لأجرا هنا وهنا لهشام. ثم قال أئنك آئفكا معا فوق صادها، فوق سورة الصاد سورة الصافات، يعني ناحية البقرة نقول فوق، كلما صعدنا ناحية البقرة نقول فوق، وكلما نزلنا نقول تحت سورة كذا، فقال فوق صادها التي فوق سورة صاد الصافات. أئنك آئفكا موضعان معا فوق صادها، يقرأ هشام يقول أئنك لمن المصدقين، والموضع الثاني في نفس السورة آئفكا آلهة دون الله تريدون، ولذلك قال أئنك آئفكا معا فوق صادها، يعني الموضعان في سورة واحدة وهي سورة فصلت، سورة صاد فوق صادها وهي سورة الصافات. أما سورة فصلت فهي الموضع السابع، نعيد من جديد حتى لا يحصل لبس. الأخ أبو الفتوح من السعودية يتصل، أهلا وسهلا مرحبا.
يا شيخ
السلام عليكم،
بارك الله فيك وفي علمكم
وأنتم
بارك
كذلك،
بارك الله فيكم يا شيخنا،
بارك الله فيكم.
نسأل حضرتك عن كيفية الاختلاف الموجود في بعض الكلمات الذي يقرأه بعض القارئين، مثلا أسلحتكم يقرأها أسلحتكم أو تعيدنا يقرأها تعيدنا، فهل هذه هل هذا الاختلاف له أصل ويجوز القراءة به أم غير ذلك؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله نجيبك إن شاء الله في نهاية الحلقة، جزاك الله خيرا. بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستأنف قائلين إن سورة الصافات التي هي فوق صاد أي قبلها من ناحية البقرة جاء فيها موضعان كما قلنا، التي الموضع الأول أئنك والموضع الثاني آئفكا، قرأ هشام إنك لمن المصدقين، وقرأ إفكا آلهة دون الله تريدون. أما موضع سورة فصلت وهو الموضع السابع قال وفي فصلت حرف وبالخلف سهلة. في فصلت حرف وهو قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يقرأ فيه هشام بالإدخال أيضا هكذا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. إذا كان الأمر كذلك فبموضع فصلت انتهت المواضع السبعة التي فيها الإدخال قولا واحدا لهشام. ولا ننسى أن موضع فصلت فيه التسهيل بالخلف كما قرأ إنكم، يقرأ إنكم لتكفرون، إنكم يعني بالتحقيق مع المد، إنكم بالتحقيق مع التسهيل. وهكذا انتهت المواضع السبعة التي استثناها الإمام الشاطبي من خلف هشام في الإدخال. الخلاصة ما قراءة هشام بالنسبة لموضوع الإدخال في هذه السبعة؟ قال هؤلاء السبعة مستثناه من خلف الإدخال، يعني فيهن الإدخال قولا واحدا. وانتهينا من هذه المواضع السبعة لنبدأ في كلمة لها حكم مخصوص. قال الشيخ وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. آئمة بالخلف يعني يقرأ آئمة حيث وردت في القرآن، ويقرأ بالإدخال آئمة. في أينما وردت كلمة أئمة يقرأها بالتحقيق بدون إدخال أئمة، ويقرأها بالتحقيق مع الإدخال أئمة. قال وسهل سما وصفا يعني أهل سما يسهلون، والتسهيل لهم سما وصفا يعني على وصفه تسهيل جميل عال. طيب سهل سما وصفا يعني يقرؤون أئمة. أئي يبقى تحقيق، ولا تقل بالهاء، وإنما تسهيل بين كما تعلمنا قبل أئمة. فقد عرفت كيف يقرأ أهل سما هذه الكلمة، لهم التسهيل. لكن هذا التسهيل بدون إدخال لأحد منهم، لا تقل نطبق القاعدة التي جاءت في أول الباب بالنسبة لأي شيء آخر، وإنما اقتصر على هذا. قل لأهل سما أئمة دون إدخال لأحد منهم، وسهل سما وصفا. طيب قال وفي النحو أبدلة يعني أهل النحو وأهل اللغة وافقوا على أن هذه الكلمة يمكن أن تنطق أئمة بإبدال الهمزة الثانية ياء محضة، ياء خالصة. لكن هذه القراءة لأهل سما ليست من طريقنا، ليست من طريق الشاطبية، ليست هذه القراءة يعني إبدال همزة أئمة ياء خالصة ليست من طريق الشاطبية فلا نقرأ بها. أما الإبدال ياء خالصا عرفنا أنه ليس من طريقنا. وانتبه أنه ليس لهشام تسهيل في المكسورة ولا في المضمومة، ليس لهشام تسهيل في المكسورة ولا في المضمومة. أوفر عليك السؤال، من أين جئت بهذا الحكم يا شيخنا؟ أقول في بداية الباب عندما ذكر التسهيل، هل تذكرون أول الباب؟ لعلكم تحفظون. وتسهيل أخرى وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما، يعني أهل سما عرفنا أنهم هم الذين يسهلون بإيه؟ لأخرى الهمزتين. قال وبذات الفتح خلف لتجملا، يعني ذات الفتح تكلم لهشام عن ذات الفتح بس، فيها خلاف أنه يسهل ويحقق. لم يقل له تسهيل في ذات الكسر ولا في ذات الضم. لذلك قلت لك انتبه إلى أول الباب، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا. أما ذات الكسر وذات الضم لم يتحدث عن شيء فيهما لهشام، وسوف يتحدث عن ذات الضم بعد ذلك، سوف نذكر ذلك في البيت القادم إن شاء الله تعالى. انتبه أنه ليس لهشام تسهيل في المكسورة ولا في المضمومة. طيب، وتكلم الشيخ عن المفتوحة والمكسورة ولم يحدثنا حتى الآن في المضمومة. البيت القادم يحدثك عن الهمزة المضمومة، يعني الهمزة الثانية التي تأتي بعد الأولى المفتوحة، تأتي همزة مضمومة، مثل قول الله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم في سورة آل عمران، وقوله تعالى أقرأ أولا بحفص أأنزل عليه الذكر من بيننا، وأيضا عندما يقرأ حفص ألقي الذكر عليه من بيننا، الموضوع الأول في سورة صاد والثاني في سورة القمر، وهذه المواضع الثلاثة فقط التي جاءت فيها همزة مفتوحة بعدها مضمومة. أأنبئكم، أأنزل عليه الذكر، أألقي الذكر عليه من بيننا. سورة آل عمران وسورة صاد وسورة القمر. إذا كان الأمر كذلك فما قراءة هشام؟ بدأ الشيخ يتحدث ليبين لنا مذاهب القراء في الهمزة المضمومة كيف يقرؤون. تكلم عن موضوع المد هنا، وتكلم عن التسهيل في أول الباب لأهل سما، فقال ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصله. مدك قبل الضم لبى، أظن أن أحدا لا يعني لا يمكن حتى الآن أن يعرف أن يترك معرفة الرموز. لبى حبيبه، من الذي لبى ومن الحبيب؟ لبى هشام، لام لهشام، والحبيب الحاء إشارة لأبي عمرو. بخلفهما برا الباء إشارة لمن؟ لقالون. قال لبى حبيبه بخلفهما برا، يعني أخرج لفظ برا، أخرج هذا الرمز لقالون من الخلف. لو شاء لقال لو كان المراد غير ذلك لقال لبى حبيبهم برا بخلفهم وجمعهم، لا قالون ليس له الخلف لكن لبى حبيبه بخلفهما، يعني لهما المد ولهما عدم المد، يعني الإدخال بخلف. شيخ سيد من الكويت يتكلم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ، انت ذكرت ان هشام ملوش تسهيل الا في ذات الفتح.
نعم، في
حضرتك ذكرت ان هشام ملوش تسهيل الا في ذات الفتح.
وموضع وموضع فصلة تكلمنا عنه.
موضع فصلة، الله يبارك فيك.
موضع فصلة في الكسر بس. واحنا قلنا هذا هو الموضع الوحيد. موضع الموضع الوحيد الذي يعني يسهل فيه هشام. جزاك الله خير.
كنت وعدتنا بالقراءة سيدنا الشيخ.
نعم نعم، في هناك فقرة إن شاء الله للتلاوة. جزاك الله خيرا وشكرا على الاتصال، يعني متابعة عظيمة في الواقع، يعني الأخ تابع ولما سمع هذا الكلام أن هشاما ليس له تسهيل في المكسورة ولا في المضمومة ذكر إخوانه المستمعين بأننا قلنا أن هناك تسهيلا في موضع فصلت، لأننا قلنا وبالخلف سهلة، وبالخلف سهلة وهي مكسورة، فهو سهل المد قول واحد، الإدخال فيها أيضا من ضمن إيه القول الواحد، لكن بالخلف سهلة هذا هو الموضع الذي أراد أخونا الفاضل استضاحه أو تذكير المستمعين به، وسبق أن ذكرناه والحمد لله. إذا كان الأمر كذلك فقد انتهينا من يعني شرح الأبيات، لكن كيف نقرأ؟ قال هشام يقرأ أئمة ويقرأ آئمة، هذا عرفنا، وأهل سما عرفنا كذلك تسهيلهم دون إدخال لأحد منهم، والباقون بالتحقيق دون إدخال. وقلنا إن الإبدال ياء خالصة ليست من موضوعنا، ونبهنا إلى أن إلى مسألة إكمال قاعدة هشام. وعندما شرحنا للبيتين الأخيرين في الباب ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصله، نبه الإمام أن الألف الفاصلة هذا الحرف جاء ليفصل بين الهمزتين، يعني الهدف من وجود هذا الألف أنه فاصل وفارق بين الهمزتين ليجمل النطق. طيب، قال بعدها في البيت الأخير وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص وفي الباقي كقالون واعتلى. في آل عمران رووا لهشامهم كحفص وفي الباقي كقالون واعتلى. إذا عرفت أن هشاما وأبا عمرو لهما الإدخال بخلف قبل الهمزة المضمومة، وأن قالون له الإدخال قولا واحدا، فكيف يقرأ؟ كيفية القراءة؟ قال موضع آل عمران يقرأ هشام قل أأنبئكم، ويقرأ بالإدخال قل أأنبئكم، يعني قل أأنبئكم كوجه حفص، نحن نقرأ في حفص قل أأنبئكم، فقرأ بهذا الوجه وقرأ بوجه الإدخال، إذن له وجهان. ثم جاء للموضع الثاني في سورة صاد الذي نقرأه في حفص أأنزل عليه الذكر من بيننا، فقرأ بالتحقيق مع الإدخال وعدمه، التحقيق مع الإدخال وعدمه، فقال أأنزل عليه الذكر أدخل أنزل عليه الذكر. وكذلك في موضع القمر ألقي الذكر عليه من بيننا ألقي الذكر عليه من بيننا. وله أيضا التسهيل مع الإدخال في الموضعين الأخيرين أهنزل عليه الذكر من بيننا أهلقي الذكر عليه من بيننا. هذا التسهيل يعني له في موضع صاد وموضع القمر التحقيق مع الإدخال وعدمه والتسهيل مع الإدخال. إذا كان الأمر كذلك فابتداء من ابن ذكوان الذي هو زميل هشام إلى آخر الكوفيين يقرؤون كما يقرأ حفص أأنبئكم أأنزل أألقي، يقرؤون بالتحقيق مع عدم الإدخال. طيب عرفنا المجموعة التي تبدأ من ابن عامر وكيف للباقين؟ الباقون ذكر لك الإمام التسهيل في أول الباب وذكر الإدخال في المفتوحة بعد الفتح وبعد الكسر وذكر لك الإدخال بعد قبل المضمومة عند الفتح والكسر وعند المضمومة. فكل قارئ يقرأ على نظامه من غير خلاف. انتهينا من هذا الباب، باب الهمزتين من كلمة، لأن الوقت كان قد ضاق في المرة السابقة أردنا أن ننتهي منه. فالحمد لله انتهى على كل حال، وأرجو أن تحفظه. إذا حفظت الشاطبية فإنك تأتي بالشواهد، تقول كيف أقرأ لقالون؟ قالون، تقول هل هو من المسهلين أو من غير المسهلين؟ لا، أهل سمع. تقول الذي يسهل، الذين يسهلون هم أهل سمع، وتأتي بالشاهد وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سمع، ثم تأتي بالشاهد إذا كان قبل الفتح أو قبل الكسر للإدخال، وإذا كان قبل الضم تركب الشواهد مع بعضها فتترتب عندك القراءة بكل سهولة، ونسأل الله تعالى التيسير. دخلنا في الباب الثاني، قال الشيخ رحمه الله تعالى من باب الهمزتين من كلمتين، قال وأسقط لولا في اتفاقهما مع إذا كانتا من كلمتين فتلعلى كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. إذا بدأنا نستعرض هذه المعاني نقول والله المستعان ببساطة شديدة الأمر ليس مهولا. يقول الإمام إن أبا عمرو أسقط الهمزة الأولى من الهمزتين المتفقتين من كلمتين. نحن الآن في باب آخر، باب الهمزتين من كلمتين، بأن تكون الهمزة الأولى آخر كلمة ما، وأن تكون الهمزة الثانية أول الكلمة التالية، مثل قول الله تعالى جاء أمرنا، جاء أمرنا. الأخت سهير من القاهرة تتصل بنا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير لفضيلة الشيخ.
وأنتم كذلك والمسلمين.
ربنا يكرمك. بقول لحضرتك، حضرتك قلت في الباب اللي فات ليس لهشام تسهيل في المكسورة ولا المضمومة، صحيح ولا المضمومة؟
نعم.
ليس لهشام تسهيل في المكسورة ولا المضمومة.
احنا قلنا لهشام نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
المثال الذي استثني بالنسبه للمكسوره
نعم
مثال
فصلت
سوره فصلت
او موضع واحد.
والمثال الاخير الذي قراناه وقلنا انه يقرا القي
نعم
انزل هذا مجرد استثناء لكن ليس له كقاعده.
ايوه
ليس له كقاعده
ايوه
يعني المفروض التنبيه ان هذا ليس لهشام على سبيل التقعيد
نعم
وانما وجه من الوجوه قرئ به واستثني وذكر والحمد لله.
ايوه
هل ذكرنا هذا الموضع؟ نعم ذكرناه.
ايوه
القي عليه الذكر
نعم.
القي الذكر عليه من بيننا وآه الآه انزل عليه الذكر. يعني قلنا هذين المثالين والحمد لله أصبحت واضحة. هل هناك شيء غامض؟
لا جزاك الله كل خير ربنا يكرمك.
شكر الله لكم على الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني دائما هناك تقعيد. القاعدة نعلمها ونحفظها ونطبقها وما كان من استثناء فإننا نقول إلا كذا إلا كذا كما يعلمنا الإمام. والمواضع عندكم جاهزة إن شاء الله تعالى نرجو أن تستمروا على الاستماع ففي الإعادة إفادة إن شاء الله وتستمروا على حفظ الشاطبية لأن هذه مفاتيح النور هي التي تعطينا الرموز كيف نقرأ. لما قال الشيخ وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتى العلا يعني أن أبا عمرو يسقط الهمزة الأولى فيقرأ هكذا حتى إذا جاء أمرنا جاء. ونحن في لغتنا العربية أحيانا نقول الرجل جاء لا يشترط أن نقول جاء نقول جاء فهو يسقط الهمزة الأولى للتسهيل نوع من أنواع التسهيل جاء أمرنا. أيضا مثل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أيضا أسقط الهمزة الأولى. وأيضا ثم إذا شاء أنشره إذا شاء أنشره خلاص حذف الهمزة الأولى إسقاط هذا نسميه إسقاط الهمزة الأولى لمن؟ لأبي عمرو. طب جئت لنا بأمثلة على المفتوحة طب والمكسورة؟ قال من السماء إن في ذلك لآية من السماء إن أشار إليها في الأبيات يحذف يسقط الهمزة الأولى هو يسقط الهمزة الأولى يقول من السماء إن في ذلك لآية هؤلاء إن أيضا بالإسقاط بدل أن يقرأ هؤلاء إن يقرأ هؤلاء إن مع المد والقصر ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب وله المد والقصر. هذا عن المكسورتين. طب والمضمومتان؟ مثال واحد في القرآن كله في سورة الأحقاف وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولياء أولئك انظر همزتان مضمومتان من كلمتين الأولى في آخر كلمة أولياء والثانية في كلمة أول كلمة أولئك هو يقرأ برضو أولياء أولئك أولياء وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. الإسقاط لأبي عمرو. وعلى رأي الجمهور فالمحذوف الهمزة الأولى ورأي آخر المحذوفة الهمزة المحذوفة هي الثانية وهذا يعطينا فرقا أنه إذا حذفت الهمزة الأولى الفرق بين حذف الهمزة الأولى وحذف الهمزة الثانية أنه مرة يكون المد منفصلا ومرة يكون متصلا، وسيترتب على هذا أن يكون هناك الوجهان. قال: وقالون والبزي وافق في إسقاط الهمزة بالنسبة للمفتوحة في مثل جاء أمرنا، وأما في المكسورتين في الهمزة المكسورتين، نحن نتكلم عن المتفقتين، يعني الباب بدأ بالكلام عن الهمزتين المتفقتين مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين في كلمتين، انتبه لهذا جيدا. وأما في الموضعين الآخرين فإنهما يسهلان الهمزة الأولى، يسهلان الهمزة الأولى. قارون والبزي وافقا على الإسقاط في المفتوحتين، وفي غيرهما يسهلان الأولى، يعني يقرآن من السماء إن في ذلك لآية أولياه أولئك، هكذا يعني يسهلان الهمزة الأولى لأن الكلام أيضا بادئ عن الهمزة الأولى. ثم جاء بحكم خاص في كلمة لفظ بالسوء إلا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال: إن قالون والبزي، القالون اتفق على أن يبدل ثم يدغم في هذه الكلمة السوء، عندنا واو مدية وهمزة، أبدلوا الهمزة واوا فأصبح عندنا واوان فأدغم الحرفين، فقال بالسوء إلا ما رحم ربي قالون والبزي. وفي غيره كالياء وكالواو سهلة، وبالسوء إلا أبدل ثم أدغم، يعني أبدل أولا حتى يأتي بواو مع الواو ثم أدغم الواوين إدغاما. فقالون والبزي يقرآن هكذا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثم قال: وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا، يعني فيه خلاف، يعني معناها فيه وجه آخر، فيه وجه آخر، وهو القراءة بالتسهيل تسهيل الأولى. تذكروا أن الكلام ما زال عن الهمزة الأولى بالسوء إلا ما رحم ربي، بالسوء إلا ما رحم ربي. إذا كان الأمر كذلك فمعنا فقرة التلاوة. فقرة التلاوة كنا بدأنا أن نجمع بالقراءات السبع جملة من الآية الأخيرة من سورة المزمل، وهي قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. عندنا أوجه في كلمة أدنى، فيها الفتح والإمالة لورش، وفيها الإمالة الفتح والتقليل لورش، يعني الإمالة الصغرى، وإذا ذكرت الإمالة لورش فهي الصغرى يعني يسمى التقليل. وبعد ذلك الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي. وانتبه أن أبا عمرو ليس له في هذه في كلمة أدنى شيء، لأنه يقلل وزن أفعل وفعل وفعل وفعل، لكن هذه على وزن أفعل، أدنى على وزن أفعل، لا إمالة لأبي عمرو ولا تقليل فيها، أدنى على وزن أفعل، لكنه يميل فعل وفعل وفعل، 35 كلمة معروفة، فليس له هنا. من ثلثي الليل، هشام يقرأ من ثلثي الليل، ونصفه وثلثه بالجر وتقرأ أيضا بالنصب. قال الشيخ: وفا ثلثه فانصب، وفا نصفه ضبا، وثلثي سكون الضم لاح وجملا. وفا ثلثه فانصب، وفا نصفه ضبا، وثلثي سكون الضم لاح وجملا. فإذا قرأ قالون فإنه يقرأ ونصفه وثلثه، ونعطف عليه ورشا فنزيد المد في طائفة لورش. أنا ألخص لأن الوقت يعني يسارعنا. فإذا قرأ ورش بقي دور المكي، قرأ ورش على فتح أدنى وله أيضا على تقليل أدنى، لكن مكانه لم يأتي بعد لأننا نسير بالمحطات بنظام معين. المكي يقرأ حتى يصل إلى نصفه وثلثه فيقرأ بالنصب، لأن ضبا يشمل الكوفيين والمكي، فالمكي يقرأ بالنصب يقول ونصفه وثلثه. إذا انتهى المكي فإن يأتي هشام ليقرأ ثلثي الليل، ثلثي الليل بالسكون، ثم ويقرأ ونصفه وثلثه لأنه لا هو مكي ولا هو كوفي، فيقرأ بالجر ونصفه وثلثه. ثم يأتي حمزة بالإمالة وهو كوفي يقرأ ونصفه وثلثه، ثم يأتي الكسائي يقرأ مثل حمزة لكنه المد عنده في كلمة طائفة توسط. نكتفي بهذا القدر الآن. وعمدتنا في الأدلة قول الشاطبي وثلثي أولا وفا ثلثه فانصب، وفا نصفه ضبا، وثلثي سكون الضم لاح وجملا. نكتفي بهذا القدر، لكن لا ننسى أن نتكلم عن سؤال سأله أخ فاضل يقول: يعدكم أو يعدكم، هل قراءة يعدكم يعني قراءة معترف بها؟ نقول الاختلاس لا يقرأ به في هذه المواضع، لأنه إذا قرأ يعدكم فإنه يقرأ بالاختلاس وتشبه المجزومة. يعدكم يقرأ هكذا، يعدكم يعظكم، لأنك لو قلت يعدكم فهذا الاختلاس يشبه المجزومة في قول الله تعالى: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. فلا تقرأ بهذا الاختلاس يا أخي. وهذا اختصار، وجزاكم الله خيرا. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونشكر جميع القائمين على هذه الحلقة وجميع المتواصلين معنا والمنصتين والمشاهدين. استمروا في حفظ الشاطبية بيتين أو ثلاثة في كل يوم، ولو كان المحفوظ بيتا واحدا فهو مكسب عظيم. وها نحن قد وصلنا إلى عدد محترم من أبيات الشاطبية البالغة 1173، وصلنا فيها إلى بعد 200. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم، وأن يعيننا على العلم والتعلم والقراءة والتطبيق، وأن يجعل هذا قيام ليل بالنسبة لنا ولكم يا رب العالمين، وأن يجعله في ميزان حسنات كل من ساهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ وارتقب بالقرآن وانعم بالنور.